بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في دروس شرح العقيدة الميسرة، وسنأخذ في هذا اللقاء مبحث من المباحث التي تدرج ضمن مباحث العقيدة، وهي من المواضيع التي لها صلة بالعقيدة الإسلامية، وهو مبحث الأولياء. والأولياء هو جمع ولي، والولي مأخوذ من الولاية، أي بمعنى القرب، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى عدة أقسام، فأعلى مرتبة هي مرتبة النبوة، ثم تأتي بعدهم مرتبة الصديقية، ثم الشهداء، ثم الصالحين. فهنالك دون النبوة مرتبة عظيمة لكن لا ترقى إلى النبوة، وهي أعلى من مرتبة عموم المؤمنين، وهم الأولياء، هم أولياء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على كثير من العباد. والولاية تدور على أمرين اثنين: المحبة والنصرة. والولاية يقابلها العداوة، والعداوة دائرة على البغضاء والكره. فأعداء الله هم من أبغضهم الله سبحانه وتعالى وأبعدهم وكرههم، فالعداوة مبنية على الكره والإبعاد والبغض والخذلان، والولاية مبنية على المحبة والنصرة. والله سبحانه وتعالى بين أوصاف أوليائه وبين من هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وورد في الحديث القدسي كما في البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله هم أهل الإيمان وأهل التقوى من الرجال والنساء، وهم الذين يؤدون الفرائض ويبتعدون عن المحارم ويقفون عند حدود الله. فهؤلاء هم المؤمنون حقا، وهم الأتقياء، وهم الأولياء. وليس الأولياء هم أهل الخرافات والشعوذة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول المؤلف: المؤمنون كلهم أولياء الله. هذا هو الأصل، أن كل مؤمن هو ولي من أولياء الله. والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: الله ولي الذين آمنوا، ثم يقول: وأكرمهم عنده أتقاهم، أي أعلى مرتبة من مراتب المؤمنين ومن مراتب أولياء الله سبحانه وتعالى هم أهل التقوى. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان لله تقيا كان لله وليا. فهذا هو الضابط للولي لله سبحانه وتعالى، هو المؤمن التقي. فولايتهم له بطاعته، أي بطاعة الله ومحبته، وولايته لهم بمحبتهم والإحسان إليهم. ثم يذكر ويبين هنا مفصلا معنى الولي. قال: الولي هو كل مؤمن تقي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمور ومن أحوال، ولا هم يحزنون على ما مضى. ثم قال مبينا صفتهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فما جزاؤهم؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فبشارة الدنيا لأولياء الله المتقين المؤمنين الصالحين هي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين، وقد تكون الرؤية الصالحة، وما يراه العبد من لطف الله سبحانه وتعالى وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق، هذه كلها من المبشرات للولي في الدنيا. وأما في الآخرة فأول هذه البشارات عند قبض روحه، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك ولي الله سبحانه وتعالى يبشر في القبر برضا الله سبحانه وتعالى والنعيم المقيم، وكذلك تمام البشرى العظيمة يبشر يوم القيامة بدخول جنات النعيم، وكذلك النجاة من عذاب الله الأليم. وهنالك أمر مهم متعلق بمبحث الولاية هو الكرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه كرامة له وتصديقا للنبي الذي اتبعه. إذن الكرامة هي أمر خارق للعادة، أي غير معتاد، أي غير مألوف عند الناس، كما أن المعجزة خارقة للعادة. ولكن الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة للأنبياء والكرامة لمن هم دون الأنبياء. فإذا أويد النبي بخارق للعادة فتسمى معجزة، وإذا أويد من دونه بخارق للعادة فتسمى كرامة. فالكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة يجريه الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين إكراما له، فيدفع به عنه ضرا أو يحقق له نفعا أو ينصر به حقه. هذه هي الحكم من الكرامة. لذلك يقول شيخ الإسلام: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يعني كرامات مستمرة ولا تنقضي ولا تنقطع، ولكن بشروط وضوابط سنأتي إليها. ولا يلزم، وهذه نقطة مهمة، لا يلزم من وقوع الكرامة لولي دون غيره أن يكون أفضل منه. لا يشترط لمن وقعت له الكرامة أن يكون أفضل من غيره الذي لم تقع له الكرامة، لأن الكرامة لها دواعي ولها أسباب. قد تكون من دواعي الكرامة حاجة لسد ضعف اليقين والإيمان عند ذلك الشخص فتقوي إيمانه ويقينه أو ما يشابه ذلك. ومما يجدر الانتباه إليه أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، والتقوى لا يتحصل للعبد بطريق الوراثة كما يظن بعض الجهل من المسلمين أن هذا البيت هو من بيوت الولاية وأنهم يتوارثونها اللاحق عن السابق، فهذا من الجهل الكبير. بل الولاية تحصل بتقوى الله سبحانه وتعالى، بامتثال أمره واجتناب نهيه وهذه التي يترتب عليها إنعام الله سبحانه وتعالى على عباده المتقين. لذلك العلماء يقسمون الناس في موضوع الكرامة واعتقاد الناس واختلاف الناس في موضوع الكرامة إلى ثلاثة: طرفان ووسط. فقسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا وتجاوزوا الحد، وهؤلاء هم المتصوفة، حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء أشياء هي من خصائص الإلهية ومن خصائص الرب سبحانه وتعالى، كقول بعضهم: إن لله عبادا لو شاءوا من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها. نعوذ بالله من هذا الكلام. هؤلاء يدعون أنهم أولياء وأن عندهم كرامات، وبعضهم يقول إنه يعطى في أي شيء أراده قول كن فيكون. أعوذ بالله، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا من شدة غلوهم في هذا الباب. وبعضهم يقول لا يعزب عن قدرته ممكن، كما لا يعزب عن قدرة ربه محال، إلى غير ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة التي يدعيها هؤلاء باسم الكرام. فهذا قسم غالوا في قضية الكرام. وهنالك قسم آخر جفوا في شأنها وفرطوا، فما كان منهم إلا أن أنكروا وجود الكرامات ونفوا وقوعها، وهؤلاء هم المعتزلة ومن دار حولهم وتأثر بهم، وزعموا أن الخوارق لو جاز ظهورها من الأولياء لالتبس النبي بغيره، إذ فرق ما بينهما كما يزعمون. قال لو ظهرت الكرامة كيف نفرق بين النبي وغيره؟ هذا خارق العادة وهذا خارق العادة، فإنما يتعلق بالنبي هو المعجزة. وبنوا على ذلك أنه لا يجوز ظهور خارق إلا لنبي، فنفوا الكرامات، وهذا باطل. ورد عليهم أهل السنة والجماعة ردود وافية وكافية، ليس هذا محل تفصيلها. وهنا قال مبينا أن الكرامة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، وهم أهل التوسط والاعتدال والخيرية، وهم بين طرفي التفريط والإفراط، يعني بين من غلا وبين من رد موضوع الكرامة، حيث ارتفعوا عن تقسيط المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، وهم أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ووفق الأدلة دون غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط. ثم هنا يقول المؤلف: وهي على نوعين، أي الكرامات التي حصلت للصحابة وللتابعين ولتابعي التابعين، وكذلك الأمم السابقة حصلت لهم كرامات كما سيأتي معنا، هي على نوعين. النوع الأول والقسم الأول تكون في العلوم والمكاشفات والفراسة والإلهامات. هذا القسم هو قسم علمي كشفي، بمعنى أن الكرامة تحصل بالإلهام أو بالعلم أو بالكشف عن بعض الأمور، وهذا كما حصل من الصحابة لأبي بكر الصديق. فعند وفاته، وعندما جاءت عائشة رضي الله عنها فأخبرها عن الميراث، وكان مما قال لها بوجود أخت لها، فتعجبت عائشة رضي الله عنها، فقال لها بأن زوجه وهي حبيبة بنت خارجة ابن زيد من بني زهير من بني الحارث بن الخزرج، كانت حاملا في وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت بعده أم كلثوم التي مستقبلا تزوجها طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم. فقال لها وهي حامل، وهذا اعتبره العلماء كرامة لأبي بكر الصديق، بأنه حدد بأن لها أختا، وفعلا ولدت جارية كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه قبل ولادتها. وكذلك من الكرامات العلمية الكشفية التي حصلت لعمر بن الخطاب عندما كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، وكان قد أرسل سرية إلى العراق وكان يحكمها الفرس، وكان الذي يقود هذه السرية اسمه سارية، وحاصرهم العدو في مكان ما. فقال عمر أثناء الخطبة ورفع صوته قال: يا سارية الجبل، يعني اصعد الجبل حتى تنجو من العدو. فالناس استغربوا هذا القول من عمر رضي الله عنه أثناء الخطبة، يقول يا سارية الجبل، فأخبرهم أن القضية كذا وكذا. على بعد يعني مسافة كبيرة بين المدينة وبين العراق التي كان فيها الفرس، سمعه سارية وتحصن هو ومن كان معه ونجوا من العدو. وهذه تعتبر من كرامات كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الكرامات النوع الثاني، هو هنا ذكر النوع الأول وهو العلوم والمكاشفات، والنوع الثاني يكون في القدرة والتأثيرات. ومن أمثلة هذا النوع الذي حصل مع سيد من سادات التابعين، مع أنه أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما رآه وما التقاه، هو أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني من الزهاد والتابعين من اليمن. أسلم ودخل المدينة في خلافة الصديق، وفي تلك الفترة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ظهر الكذابون الذين ادعوا النبوة، ومنهم الأسود العنسي وهو دجال كذاب. فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني وأوقد نارا عظيمة وألقاه فيها فلم تضره، فخرج منها سالما. فقيل للأسود: إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك، أي من الأتباع، فأمره بالرحيل. فرحل أبو مسلم إلى المدينة فأناخ راحلته ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر، رآه عمر رضي الله عنه، فقام إليه فقال: من الرجل؟ من اليمن؟ فقال له عمر: ممن الرجل؟ من اليمن؟ قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ عمر الآن يسأل هذا الرجل عن الذي حرقه الكذاب بالنار، فقال: ذاك عبد الله بن ثوب. فقال عمر: نشدتك الله أنت هو؟ هو ما أراد أن يذكره، لأنهم كان عندهم قضية الصدق والإخلاص، يخافون الرياء بمثل هذه الأحوال. فقال له عمر: نشدتك الله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. يقول: الحمد لله الذي، هذا يقول عمر، الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. وكان هذا الرجل أبو مسلم الخولاني مجاب الدعوة كثيرة العبادة. وكذلك من الأمثلة التي تتعلق في القسم الثاني، وهي الكرامة التي تحصل في أمر خارق للعادة متعلق بالقدرة والتأثيرات، فإن الله سبحانه وتعالى يجري هذه الأمور في أشياء لا تكون معهودة في الأحوال العادية. من ذلك ما حصل للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين خرج لفتح البحرين، وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه، وفي طريقهم حال بينهم وبين عدوهم الماء، فنزل رضي الله عنه على سيف البحر أي على الساحل، وصلى ركعتين، ثم بدأ يدعو ادعو الله سبحانه وتعالى يا عظيم يا حليم. حتى قال أبو هريرة: فسرنا على وجه الماء ونحن يومئذ 4000، فوالله ما ابتل لنا خف ولا قدم ولا حافر. فهذا من الأمور الخارقة للعادة. ويذكر أن أبا هريرة قال: فمشينا على الماء فوالله ما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش 4000. وهنالك رواية أخرى تذكر كذلك عن العلاء ابن الحضرمي حينما ذهب في طريقه إلى البحرين، ويذكرها ابن كثير رحمه الله، يقول: عندما اشتد عليهم العطش كادوا يموتون، صلى ركعتين وسأل ربه أن يغيثهم، فجاءت سحابة تقبل من بعيد حتى أظلت عليهم وأمطرت، فشربوا وسقوا دوابهم وملأوا أوعيتهم ثم انصرفوا. هذا ما يتعلق بقصة العلاء بن الحضرمي. وكذلك من الكرامات التي يذكرها أهل التاريخ ما حصل في معركة اليرموك مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، عندما التقى جيشه مع جيش الروم، فأقبل إليه قائد من قواد الروم فقال لخالد: إن كنت على الحق فاحتسي هذا السم، فإن فعلت فإني أتبعك على دينك. فأخذ خالد رضي الله عنه القدح وفيه السم، ثم قال: بسم الله، ثقة بالله وتوكلا على الله، وشربه فلم يصب بسوء، وقيل بأن الرجل هذا أسلم. وكذلك يذكر أن عقبة ابن نافع لما قدم إفريقيا وأراد فتح تونس، ووقف على وادي القيروان، مدينة القيروان، وكانت مليئة بالوحوش والحيات والغابات، فقال: يا أهل الوادي اضعنوا، فإنا نازلون، وإن من وجدناه فقلناه. قال: فرؤيت هذه الحيات والوحوش يخرجن من أحجارهن هوارب أي يهربن، فلم يزالوا ينظرون إليها حتى أوجعتهم الشمس ولم يروا منها شيئا، فنزلوا الوادي. ويقال بأن عقبة بن نافع كان مجاب الدعوة. وهذه الكرامات حصلت كذلك للأمم السابقة كقصة أصحاب الكهف الذين ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم 309 سنين ثم أيقظهم بعد ذلك، هذه كرامة لهم. وكذلك على قول من قال بأن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها بأنه ليس بنبي، كذلك هذه كرامة، ومن قال بأنه نبي فهذه معجزة. وكذلك من الكرامات تلك التي حصلت لمريم رضي الله عنها وعليها السلام، عندما كان يدخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، هذه كرامة لمريم عليها السلام. والكرامات مستمرة، وربما تقع لأناس ولكن ينبغي التوثق. وهنالك كثير من الناس يدعون الكرامات بغير حق كالصوفية وغيرهم، فإنهم يدعون وينسجون القصص الخيالية التي يؤلفونها، خصوصا المبطلين منهم والدجاجلة، ما يدعون بها الكرامة ليلبسوا على الناس ويروجوا عليهم طرقهم. وكنا سابقا وقد تكون الآن هذه موجودة، أولئك الذين يتصرفون أو تكون لديهم بعض التعويذات وبعض الأفعال، ويدخلون السيف والأسياخ والسكاكين يضربون بأنفسهم ويدعون بأن هذه كرامات، وهذه ليست كرامات، لأن الكرامة لا تكون إلا لتقي ومؤمن ومتبع للكتاب والسنة، وهؤلاء غير متبعين للكتاب والسنة بهذه الأفعال. لذلك لا تصح دعوى الكرامة إلا بسند متصل ثابت عن ثقة، فإذا ثبت ذلك عن عباد الله الصالحين تقال وتعد هذه كرامة ولا خلاف في ذلك. وينبغي أن نعلم بأن الكرامة للولي في الحقيقة هي آية للنبي الذي آمن به، لأن هذا الولي ما نال هذه الكرامة إلا لاتباعه لذلك النبي. وبناء عليه فإذا رأينا رجلا مبتدعا مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وجرى على يديه ما جرى من الأمور الخارقة للعادة، فلنعلم أن هذا ليس من قبيل الكرامة، بل هذا من قبيل الشعوذة وغيرها والسحر والمخاريق التي يموهون بها على الناس. وقد حصل لشيخ الإسلام أن جاءته بعض هذه الفرق الذين كانوا يدعون الكرامات من الصوفية وغيرهم من دجاجلة البطائحية، وهي فرقة من فرق الصوفية الرفاعية في دمشق كانوا آنذاك، وكانوا يتظاهرون أمام الناس بأنهم يفعلون الأمور وأنهم على حق وتقوى وإيمان، فكانوا يوقدون النار ويمرون فيها ويمرون فوقها أو يفعلوا من هذه الأشياء، حتى دعوا الناس وتناظروا مع شيخ الإسلام رحمه الله الذي كشف كذبهم وبين فساد طريقتهم ومخالفتهم للسنة. وعندما علموا بذلك هددوه وقالوا إن كنت صادقا فاصنع كما نصنع، لأنهم يوهمون الناس بأن الذي يصنع هذه الأشياء وهذه الخرافات هم الأولياء الصادقون. فما كان منه إلا أن قال بيني وبينكم نوقد نارا وندخلها جميعا ونرى من الصادق من الكاذب، ولكن بشرط أن نغتسل بالمادة الفلانية والمادة الفلانية والمادة الفلانية. وذكر عدة أمور من المنظفات، لأنه رحمه الله يعلم أنهم يغطون أجسامهم بمواد تحول دون تأثرهم بالنار، أشياء أشبه بالسحر. واتفقوا على موعد في اليوم التالي، وأتى إليه أصحابه وأتى يعني من المسؤولين في هذه البلدة وكبار هذه البلدة، وقالوا لشيخ الإسلام هؤلاء يستخدمون الجن والشياطين، فلا تفعل ولا يعني تدخل معهم في هذه الأمور. فقال كلمة عظيمة شيخ الإسلام، قال إن الذي ينصر ملة إبراهيم ينجيه الله من النار كما نجى إبراهيم. فهذا الإيمان الكبير وهذا الفهم العميق وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى جعلت شيخ الإسلام واثقا تمام الثقة بأن الله لا يخذله. وعندما علموا ذلك جاءوا واستسمحوا منه وتابوا واعتذروا، لأن الله سبحانه وتعالى أظهر على يديه الحق. بذلك هذا المبحث المتعلق بالأولياء والمتعلق بالكرامة يختم المؤلف بقوله والكرامات حاصلة لأولياء الله في الأمم الماضية كما ذكرنا، ولصدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا بعض الأمثلة، وباقية فيها إلى يوم القيامة بشرط أن تتحقق الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وأنهم من عباد الله الصالحين المتقين المؤمنين، وأن تنقل هذه نقلا ثابتا دون تدليس ودون انقطاع ودون كذب. فإن الكرامة باقية لعدة أسباب ولعدة حاجات يجعلها الله سبحانه وتعالى تأييدا لعباده وتأييدا لأوليائه وتقوية لهم في بعض الأحوال. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.